السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فمع تفسير بعض الآيات من سورة البقرة يقول تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، أي إذا قضيتم حجكم فأكثروا من ذكر الله، وكما هو المعهود في كل العبادات أن العبادات إذا انتهت ذكر اسم الله. قال تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالتكبير. وفي رواية: إن رفع الصوت بالذكر عند الانتهاء من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الله في شأن صلاة الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فعموما الذكر لا ينقطع بانقطاع العبادة، بل يتواصل بنا الذكر إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم أعمال حجكم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. كان أهل الجاهلية إذا انتهوا من حجهم ذهبوا إلى أسواق كعكاظ وذي المجاز وغيرها، ويتفاخرون بالآباء ويتفاخرون بالأنساب ويتفاخرون بالمصاهرات، وكل يتفنن في إبداء أنسابه ومصاهراته. فقال الله لأهل الإيمان: فإذا قضيتم مناسككم يا أهل الإيمان فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، أو هنا بمعنى بل كما قال عدد من العلماء، أو أشد ذكرا. ومن العلماء من يضيف أشياء أخرى: لا تحلفوا بالآباء واحلفوا بالله سبحانه وتعالى. قال تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. كان بعضهم إذا ذهب إلى الحج يقول: يا رب ارزقني بزوجة، يا رب بارك في أولادي، يا رب تنتج إبلي، يا رب تنتج امرأتي ذكورا. يدعو بكل متاع الحياة الدنيا ولا يدعو بشيء أبدا من أمر الآخرة، ولا يدعو بشيء من أمر الآخرة. فهذا قوله: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا. فمفادها أن أهل الشرك كانوا يقرون بالله لأنهم يدعونه: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، أي وما لدعاء الآخرة عنده من نصيب. ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم سألته عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، عبد الله بن جدعان كان يقري الضيف ويفعل ويفعل، هل ذلك نافعه؟ قال يا عائشة: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم حبيبة بنت أبي سفيان أم المؤمنين، وهي تدعو تقول: اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله آجالا مضروبة وأرزاقا مقسومة لن يعجل شيء منها قبل حله ولن يؤخر عن موعده، ولو سألت الله أن يعيذك من عذاب في القبر ومن عذاب في النار لكان خيرا لك. فالشاهد أن الدعاء بالدنيا جائز، لكن لا تجعل كل دعائك منصبا على الدعاء بأمور الدنيا. بل تدعو بخير الدنيا والآخرة. قال تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب. ومنهم هم الموفقون المسددون، من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة. حسنة الدنيا تشمل كل خير فيها: الزوجة الصالحة، الولد الصالح، المال، العافية، الصحة، كل خير في الدنيا جمعته كلمة اللهم آتنا في الدنيا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة. وحسنة الآخرة بالاتفاق هي الجنة ورضوان الله سبحانه وتعالى. وهذه كانت أكثر دعوة يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت كما قال أنس، كانت أكثر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقالها أيضا موسى الكليم عليه السلام: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. وهذا من جوامع الدعاء، شملت كل خير في الدنيا مقولتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وشملت كل خير في الآخرة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فعلى المرء أن يكثر من هذه الدعوة الفاذة الجامعة كما أطلق عليها بعض أهل العلم، أولئك لهم نصيب. فربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واصرف عنا عذاب النار. ما فائدة قوله وقنا عذاب النار مع أن الذي يؤتى في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة يوقع عذاب النار؟ قال بعض العلماء: إن هناك من يدخلون الجنة لكن بعد أن ينالوا قسطهم من العذاب، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبي من الخير ما يزن ذرة، الحديث. فيخرجون من النار ويدخلون الجنة، فنحن نسأل الله الجنة ونتعوذ بالله من النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. قوله أولئك لهم نصيب مما كسبوا، ما معناه؟ هل يعطون جزءا مما سألوا أم ما العمل؟ قال بعض العلماء: إنهم كسبوا في الدنيا حسنات وأيضا اكتسبوا سيئات، فلهم جزاء الحسنات التي عملوها، لهم جزاء الحسنات التي عملوها. قال تعالى: والله سريع الحساب. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: إذا أردت أن تتعرف على ربك سبحانه، حاصل كلامه، فانظر إلى أسمائه وصفاته وتفكر فيها، وانظر إلى سننه في خلقه، وانظر إلى أحكامه وتشريعاته. فإذا نظرت إلى أسماء الله الحسنى سريع الحساب، تخلي أنك محاسب في شركة، كيف ترجع وأنت تحاسب فريق عمل تكتب الأجور والداخل والمنصرف؟ ترجع عقلك مرهق وتخطئ وتصيب. لكن الله يحاسب الخلق كلهم من لدن آدم إلى قيام الساعة. ثم إنه يحاسب ليس الإنس والجن فقط، بل كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجنحاء من الشاة القرناء. ويحاسب أيضا على ما في النفوس، إن شاء عفا وإن شاء أخذ. فتتصور كيف يحاسب كل الخلق، إنس وجن وكل المخلوقات يحاسبها ربي سبحانه وتعالى، ومن لدن آدم إلى قيام الساعة. ويحاسب على خائنات الأعين وما تخفيه الصدور، يحاسب على كل ذلك. فتتوصل بهذا إلى معرفة شيء عن الله سبحانه. وصدق الله إذ قال: وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره. صدق الله إذ قال ذلك. ونحن والله ما قدرنا الله حق قدره، نعصيه ونتمرد وهو يرحمنا ويغفر لنا ويسترنا ويحفظنا، فلله الحمد على أن وفقنا لعبادته، ونرجو رحمته ونسأل الله مغفرته. والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، بعد أن وقفتم في عرفات وطفتم طواف الإفاضة ورميتم الجمرة يوم الحج الأكبر الذي هو يوم النحر، ونحرتم أو ذبحتم وحلقتم، اذكروا الله في أيام معدودات. الأيام المعدودات هي أيام التشريق الثلاثة، ثالث عشر، رابع عشر، حادي عشر، ثاني عشر، ثالث عشر من شهر ذي الحجة. أما الأيام المعلومات فالعشر الأول من ذي الحجة. فالمعدودات أيام التشريق، والمعلومات الأيام العشر الأول من ذي الحجة. واذكر الله في أيام معدودات قليلات معروفات، قليلات الأيام المعدودات، 11، 12، 13. هذا الذكر متى يكون؟ من العلماء من قال الذكر في كل وقت في هذه الأيام، ومنهم من قال يتأكد هذا الذكر دبر الصلوات، دبر الصلوات. ولا أعلم اختلافا بين أهل العلم في مشروعية الذكر واستحبابه دبر الصلوات أيام التشريق الثلاثة، إلا فئة قليلة من الشباب المتأخرين تقليدا لبعض المشايخ أنهم يبدعون من يفعل ذلك، وقد خلفوا بذلك أمة محمد جلها، فقالوا إن التقييد بدبر الصلوات بدعة، وهذا في تخطئة لجماهير الأمة سلفا وخلفا. ونحن نعلم أن الإجماع يعمل به بلا شك ولا ريب. ثم إنه يبدو لي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فأطبق العلماء على مشروعية الذكر بعد الصلوات المكتوبات في أيام التشريق الثلاث، أطبق علماء السلف على ذلك. ويبدو لي والله أعلم، وإن لم أجد كبير قائل بالاستدلال به، أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالتكبير، وفي الروايات الأخرى إن رفع الصوت بالذكر عند الانتهاء من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيما يبدو أن ذلك كان في منى، وإن لم يرد في طرق الحديث ما يفيد ذلك، لكني أقول لأن ابن عباس لم يهاجر، كان هو وأمه من المستضعفين بمكة، وشهد حجة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى كما لا يخفى، لما قال أتيت والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار. فإن سلم هذا القول فهو حجة للقائلين أو حجة للإجماع كذلك. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، من تعجل في يومين فلا إثم عليه. تتعجل في يومين يعني تبقى الحادي عشر والثاني عشر بمنى، لكن تخرج يوم الثاني عشر من منى قبل غروب شمسها، هذا رأي عدد من العلماء، لأن الله قال في يومين واليوم ينتهي بغروب الشمس. قال تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. قد تكون صورة عدم التأثيم واضحة في قوله ومن تأخر فلا إثم عليه، لكن ما وجه رفع الإثم عن الشخص الذي قد تكون واضحة في من تعجل، لكن كيف تكون لمن تأخر؟ لما قيل لمن تأخر فلا إثم عليه؟ أجاب بعض العلماء على ذلك بمحاصله، أن الحجيج كانوا إذا انتهوا واحد يقول أنا أفضل منك، أنا حججت حجة كاملة لم أتعجل، والآخر يقول أنا أفضل منك لأنني اتبعت الرخصة وأنت رفضت عزيمة الله وأنت رفضت رخصة الله التي رخصها لك. فكانوا يتجادلون في أيهم آثم. فقال تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. لمن اتقى، لمن اتقى شاملة الاثنين والله أعلم. أنك ممكن في اليوم الثالث أيضا تتأخر لكن ترتكب محاذير. قال تعالى لمن اتقى واتقوا الله. الأوامر بتقوى الله تكون في الحج، في الزواج، في النكاح، في كل شؤوننا، في المعاملات، في البيع والشراء، كلها تشاب بالأمر بتقوى الله سبحانه. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ناسب أن تختم الآية بقوله تعالى واعلموا أنكم إليه تحشرون، أن تختم بها الآيات في الحج، لأن الناظر المتأمل في الحج ويرى الوفود متوافدة على مكة المكرمة حفظها الله، تتوافد الجموع إلى مكة المكرمة ويكتمل التوافد يوم عرفات، وبعد عرفات يوم من يوم النحر يبدأ انفضاض الناس شيئا بعد شيء بعد شيء. فترى تنظر إلى مثلا منى في اليوم الحادي عشر وإلى منى في مساء اليوم الثاني عشر، تسترجع يعني من الناس تركوا منى، لا تسترجع لمصيبة لكن أقصد يعني تنظر إلى الحياة الدنيا وتذكر أنك راجع إلى الله أيضا. يوم الثالث عشر لا تكاد تجد في منى معلم لأحد. فذكر الناس بالحشر واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، كلامه طيب، وليس كل من كلامه ولسانه طيب يدل على طيبة قلبه. ليس كل من هو طيب اللسان يكون طيب القلب. فالله قال في شأن المنافقين وإن يقولوا تسمع لقولهم، كلامهم منظم ومرتب لكن هذا ليس دليل على سلامة القلب. هنا من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلب، كلما تكلم قال الله على ما أقول شهيد، يشهد الله علي، يشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، أفجر الناس وأفجر المخاصمين، لكن لا يبرز ما في قلبي على لسان. فليس كل من طاب كلامه طاب قلبه، بل هناك من هو كلامه معسول ولكن قلبه قلب ذئب في جثمان إنس. وما أكثر ذلك في الشباب المتخنس الذي يغازل الفتيات في الهواتف. هذا الشباب المتخنس إذا كلم فتاة يكلمها كأنه بنت مثلها، وينعم في صوته ويرخم في صوته، فإذا رد عليه رجل تغير الحديث إلى أن يتمكن من فعل الحرام بها تجد ذئبا ضريا بعد ذلك. فلتنتبه النسوة لذلك ولينتبه الرجال لذلك أيضا. فمن النسوة منهن خاضعات بالقول لإغراء الرجال وإيقاعهن في الحبائل والعياذ بالله. قال تعالى ومن تأخر فلا عفوا ويشهد الله على ما في قلبه وألد الخصام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض العباد إلى الله الألد الخصم. هنا أذكر أثرا ساقه بعض المفسرين ولكني لم أقف له على إسناد ثابت، فحوى أن عمر رضي الله عنه كان إذا جلس مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل معهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فكان عمر يحب عبد الله بن عباس، يحبه لأمور متعددة، لفهمه لكتاب الله ولدعاء الرسول له، فكان يدخله معه في مجالسه. هذا القدر له طرق كثيرة، ولكن في ذات يوم دعاه وعمر أمر القارئ أن يقرأ من سورة البقرة، والصحابة يسمعون ويستفسرون ويوضحون، فعمر أمر القارئ أن يقرأ هذه الآيات من سورة البقرة، وقل لم أقف له على السند، لكن ذكره المفسرون بعضهم بلا إسناد. فطفق القارئ يقرأ: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو لد الخصام وابن عباس ينصت تمام الإنصات. وعمر يرقب ابن عباس، يعني عمر نظره متجه إلى كيف سيتصرف ابن عباس، ما الذي يدور بخلد ابن عباس. فالرجل يتلو ويقول: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وابن عباس يزداد إنصاتا، يزداد، وعمر يزداد مراقبة لابن عباس. استمر القارئ يقرأ: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وابن عباس منصت. فأول ما قرأ القارئ: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، ابن عباس صاح وضرب بيده على فخذيه قائلا: اقتتل اقتتل والله. فعمر مراقب الحدث قال: من الذين اقتتل ابن عباس؟ فاستحيا ابن عباس ورجع إلى حيائه وهو حي على الدوام. قال: اقتتل يا أمير المؤمنين. قال: عزمت عليك أن تقول من الذين اقتتل، يعني ما الذي جعلك تقول اقتتل؟ قال: يا أمير المؤمنين، هذا رجل يكون عندك، كلامه طيب ومعسول ويشهد الله على ما في قلب، والله ربنا يعلم أن قلبي يحبك، وأن الله يعلم ما في قلبي وهو شهيد على ما في قلبي، لكن هو يا أمير المؤمنين ألد الخصام، إذا تولى خرج من عندك أو أصبح وليا على بلد من البلاد، سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والناس، يسمم بهائم هذا، يحرق زرع هذا، يدمر الخلق، يهلك الحرث والناس، والله لا يحب الفساد. فواحد ينصحه قل اتق، كلما قيل له اتق الله ازداد عتوا، هو والي على البلاد، ازداد فسادا. إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. لما رأى رجل من أهل الإيمان هذا المجرم ماشي يضرب هذا ويسمم هذا ويشتم، قام متصديا له قال: وليكن ما يكون، فتصدى له فحصلت المعركة. فهذا قوله: ومن الناس من يشري نفسه، يعني يبيع نفسه لله ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قال عمر: لله ضرك يا ابن عباس. يعني كيف أن ابن عباس فهم هذا الفهم الثاقب، وكأنه عايش مع القرآن الكريم ومتابع للحدث، متابع للحدث. فحينئذ قال، لما قال الله أو قرأ القارئ: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، قال: اقتتل اقتتل يا أمير المؤمنين. ففيه دفع العدو الصائل، عدو صائل يمشي يفسد في الأرض، وكما قال القائل باللغة المصرية: ملك فرعون فرعنت، قال: ما وجدت أحد يردني. فأحيانا الشخص لما يجد شخصا ظالما يسير في طريق الظلم، يضرب ويشتم ويسب ويهين الناس، يبيع نفسه لله ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فهذا قوله: من الناس من يشري، يشري يعني يبيع، ويشتري بمعنى يشتري هو، لكن هو من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. الآية الكريمة نزلت في شأن صهيب بن الرومي رضي الله تعالى عنه، أراد صهيب أن يهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبعه المشركون وأدركوه، فقال: والله لن تصلوا إلي وقد علمتم أني من أرماكم بالنبال حتى أنفذ فيكم سهامي هذه، فإن شئتم تركتموني ولي قينتان جاريتان بمكة ولي من المال كذا وكذا، خذوه وخلوا بيني وبين هجرتي، وإن شئتم أن تقتلوني من لن تنالوا مني إلا إذا أنفذت السهام فيكم. قالوا: إذن نأخذ القينتين والدور التي لك. فخرج مهاجرا وتركوه، فاستقبله النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. وفيه نزل: ومن الناس من يشري نفسه، يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. الله رؤوف به ولن يضيعه الله سبحانه وتعالى، هذا الذي يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. فعود عودا سريعا: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، في رد على المرجئة الذين يقولون إن كلمة لا إله إلا الله تكفي بلا أي عمل، بل غلاتهم يقولون: ومن قلاف على إيمان كإيمان جبرائيل وميكائيل، وكذبوا في ذلك. فإن الله قال عن المنافقين: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فهم كانوا يصلون لكن يأتونها كسالى. من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، فالقول فقط لا يكفي أيها الإخوة، ويشهد الله على ما في قلبه، وهو ألد الخصام أشدهم فجورا. إذا تولى فيها الوجهان للعلماء: تولى بمعنى خرج من عندك، وتولى بمعنى أصبح واليا من الولاة، واليا من الولاة. قال تعالى نفس التفسير في قوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم؟ فيها الوجهان: هل عسيتم إن أصبحتم ولاة أن تفسدوا في الأرض، أمير تفسد في الأرض أو رئيس تفسد في الأرض، وتقطعوا أرحمكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أعمى أبصرهم. والوجه الثاني: فإن توليتم عن الدين وأعرضتم عنه، يقول بكم هذا إلى أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم. وفي المعنى الأول: أحيانا الشخص ولد أبوه ينفق عليه ويقال يدخله أحسن الجامعات، أبوه عامل في شركة أو فلاح ينفق عليه ويدخله أحسن الجامعات، فإذا تخرج الولد من الجامعة من كلية الطب أو من كلية عالية، يذهب أبوه لزيارات، يقول له: ماذا تريد يا عم الحج؟ لا يريد أن بزعم يفتضح أمام الناس أن أباه عامل، عياذا بالله. فلعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم. لكن الصديق يوسف ليس كذلك. الصديق يوسف أهله قادمون من البدو، أبوه وإخوته وأهله جميعا يخرج لاستقبالهم مرحبا قائلا: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ويرفع أبوي على العرش بجانبه على سرير الملك ويقول: يا أبتي، هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. فكما يقول العامة، طيب، إلى هنا بارك الله فيكم، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.